أحسن الله إليكم وبارك فيكم. هذا سائل يسأل ويقول: كيفية التعامل مع أهل البدع والأهواء من الجانب الديني والدنيوي؟
أولا، أهل السنة عندهم ميزان مستقيم ومنهج سليم، فهم يبغضون البدع ويستنكرونها، وكذلك يبغضون المبتدعة الذين يدعون إلى بدعهم وينافحون عنها وينشرونها بما أوتوا من قوة وما استطاعوا من وسيلة، ويحذرون منهم ومن مجالستهم ومن مجادلتهم. ومن ذلك ما رواه ابن بطة في الإبان الكبرى عن أيوب السختياني قال: قال لي أبو قلابة: يا أيوب احفظ عني أربعة، لا تقل في القرآن برأيك، وإياك والقدر، وإذا ذكر أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فأمسك، ولا تمكن أهل الأهواء من سمعك فينبذ فيه ما شاء، أو قال يقر فيه ما شاء. وروى عن مصعب بن سعد رحمه الله، رحم الله الجميع، قال: لا تجالس مفتونا فإنه لن يخطئك منه إحدى اثنتين: إما أن يفتنك فتتابعه، أو قال فتتبعه، أو يؤذيك قبل أن تفارقه. والنقل عن هؤلاء الأئمة بدءا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم من أئمة التابعين يحذرون هذا التحذير، ويشددون هذا، وينكرون هذا النكير الشديد، لأن المقصود تصفية السنة من البدع والمحدثات في الدين، ووقاية أهل السنة من خطر المبتدعة. ولهذا هم يفرقون بين المبتدع الداعية وبين الساكت، لأن الساكت لا يضر أحد، يضر نفسه. وكان أهل السنة على هذه الشدة وهذه القوة على أهل البدع والضلالات، حينما تكون لهم الشوكة والكفة الراجحة فإنهم يتصدون للبدع وأهلها بكل قوة، كما أنهم إذا كانوا ضعفاء لا حول لهم ولا قوة، والشوكة للمبتدعة والصولة لهم والكفة الراجحة لهم، فإنهم ينتهجون الحكمة ويكتفون بالتحذير من البدع والمحدثات في دين الله. فالله الله يا أبناءنا، في المغرب العربي في جميع أنحاء المسلمين إياكم ثم إياكم أن تخالفوا هذا النهج، عليكم بالحكمة، فإن سلفكم يستعملون الشدة حين لا تنفع إلا الشدة وتكون لهم قوة، ويستعملون الرفق حيث لا ينفع إلا الرفق. وعلى هذا يخرج قول ابن سيرين وغيره من أئمة رحمة الله عليهم: يا أهل السنة ترفقوا فإنكم أقل الناس. هذا أول ما أوصيكم به. ثانيا، أوصيكم يا أبناءنا في المغرب العربي ويا أبناءنا من المسلمين الذين تصل إليهم هذه الرسالة المسجلة، أوصيكم بالإقبال على العلم الشرعي. والعلم الشرعي ما هو؟ هو فقه الكتاب والسنة وفق سيرة السلف الصالح. ومما أوصيكم به كتب العقائد التي ألفها أئمة السلف مثل السنة لعبد الله بن أحمد، والسنة لابن أبي عاصم، والسنة للخلال، والتوحيد لابن مندة، والإيمان له، والتوحيد لابن خزيمة، والإبانة الكبرى لابن بطة العكبري، وشرح وصول السنة للالكائي، ومكتبة شيخ الإسلام ابن تيمية، ومكتبة شيخ الإسلام تلميذه ابن القيم، ومكتبة شيخ الإسلام المجدد الثالث في هذه الجزيرة حسب ما علمناه شيخ الإسلام محمد ابن عبد الوهاب رحمه الله، وما شاكلها من الكتب التي نقلت لنا وصول الدين وفروعه نقلا مأمونا موثوقا. ومن كتب الحديث الكتب الستة معروفة، ومسند الإمام أحمد، وسنن الدارمي، وموطأ الإمام مالك، وسنن الدارقطني، ومستدرك الحاكم، وصحيح ابن حبان، وما شابها من كتب الحديث التي تلقاها الأئمة بالقبول. ومن كتب التفسير تفسير ابن جرير، وتفسير ابن كثير، وتفسير ابن أبي حاتم الموجود منه، وتفسير البغوي، وتفسير القرطبي هو جيد في اللغة والفقه. تفسير القرطبي جيد في اللغة والفقه، أما في العقيدة فالذي ظهر لي أنه عنده تأويلات ينبغي أن يتفضل لها. وكذلك تفسير ابن سعدي وهو علامة معاصر رحمه الله. ومن كتب الفقه المختصرات عندنا عمدة الفقه، ومنهاج السالكين لابن سعدي، عمدة الفقه لابن قدامة، ومنهاج السالكين لابن سعدي، ومنار السبيل لابن طويان، والمطولات منها المغني لابن قدامة، والمجموع للنووي، والمدونة للسحنون في المذهب المالكي رحم الله الجميع، وغيرها كتب كثيرة. وكذلك أحذركم من الكتب الفكرية، وعلى رأس ما نحذر منه كتب الغزالي المصري السقّة، وكتب القرضاوي يوسف بن عبد الله القرضاوي المقيم في قطر، وكتب سيد قطب، لا سيما معالم في الطريق فإنه ينضح بالتكفير وتفسيره، فإنه مليء بالضلالات، وكتبه كلها ضلال، وكتب الندوي، وكتب المودودي، وكتب جميع الإخوان، فإنها حرف أو انحراف بالمسلم من السنة إلى البدع والمحدثات إذا تتلمذ عليها وجعل ما فيها دينا يدين لله به. وثالثا عليكم ملازمة أهل العلم الذين عرفتم وعرف الناس غيركم منهم الاستقامة على السنة ومناصرتها ومناصرة أهلها والدب عنها والدب عن أهلها، من كان حيا فلازموه بالجلوس عليه وبالأخذ من كتبه إن لم تستطيعوا أو أشرطته، ومن كان ميتا فمما خلفه من الكتب المفيدة التي تركها وهو على السنة إن شاء الله تعالى. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم. الشق الثاني من السؤال، شيخنا سائل آخر يزيد تأكيدا على السؤال الأول، ويقول: هل يجوز التعامل مع الحزبيين في أمور الدنيا كالتجارة، حيث إن بعض الشباب يفعل ذلك ويقول أنا لا أتعامل معهم إلا في الأمور الدنيوية؟
هذا في الحقيقة مضى في السؤال الأول مضى طرحا، أما جوابا فإني قد نسيته. أقول: إن استطعتم أن تباعدوا المبتدعة فلا تشاركوهم في أي نشاط، ديني أو دنيوي فافعله. أما النشاط الديني ويسمون النشاط الدعوي الدعوة فلا تمكنوهم، فلا تعينوهم على بناء مساجد تنشر من خلالها البدعة، ولا على مدارس تنشر خلالها البدعة، ولا على طبع كتب تنشر فيها البدعة أبدا، لأن من أعانهم وهو يعلم حالهم فإنه مثلهم شاء أم أبى. أما الأمور الدنيوية فهذه عندما تحتاجون إلى ذلك ويكون الرجل منكم محصنا تحصينا قويا في العقيدة الصحيحة، وتحصينا قويا في السنة، وتحصينا قويا في الحذر من البدع، واحتاج إلى التعامل مع هؤلاء فلا مانع على أن يكون ذلك بقدر الحاجة، وليحذر من المخالطة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالي. فهذا أمر خطير، فكم من رجل جرفته الأمور الدنيوية حتى انسلخ وأصبح إما عدوا للسنة وأهلها أو ميت الغيرة ليس فيه ولا براء. فإذا أردت أن تتعامل معه بأن تشغله عندك وتكون أنت المشرف وأنت الناظر عليه فهذا لا شك أنه أسلم. وإن احتجت أن تعمل معه، هناك أمور بنيت بها في التجارة فاحتجت للعمل معه فلتحذر، تكون معك يعني لتكن معاملتك معه معاملة دنيوية فقط، خذ دراهم واعطيه دراهم، بلاش عندك مظن في المغرب يقول الدنانير، خذ دينار واعطيه دينار فقط، خذ هكذا هذا كذا، هذا حسابه كذا وهذا حسابه كذا، ولا تتوسع وتدخل معه حتى يجرك إلى التعامل في الدين أو النشاط الدعوي. وإن استغنيتم ببعضكم يا معشر السلفيين فهذا أسلم لدينكم وعرضكم، وهذا الذي نحرضكم عليه وندعوكم إليه. أحب ما إلينا أن تستغنوا عن الحزبيين والحركيين وجميع أهل البلاد.